قلنا أن البحث في الأمر الأول من الأمور المتعلقة بالصحيحة الأولى يقع في ثلاث جهات. جهة في أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هل هي جملة خبرية أو إنشائية كما ادعاه المرزا؟ وقد تقدم البحث في هذه الجهة وظهر أن قوله إنه على يقين من وضوئه جملة خبرية كما هو ظاهرها أيضا، ولا وجه لتأويلها وحملها على الجملة الإنشائية التعبدية، بل لا يمكن ولا يصح هذا الحمل. الجهة الثانية من البحث في هذا الأمر أنه ما هو الجزاء؟ هنا ما هو الجزاء للشرط؟ أما الشرط فقوله وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام. أليس سأل أو السائل إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام؟ وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين. هنا إذن يوجد شرط وهو إن في إن لا، يعني إن لم يستيقن يحتاج إلى جزاء. ما هو جزاء هذه الجملة الشرطية؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة. احتمال أن يكون الجزاء هو جملة فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء جملة لا ينقض اليقين بالشك، هذه الكبرى الكلية هي الجزاء، إن لم يستيقن فلا ينقض اليقين بالشك، وأما إنه على يقينين فهو مثلا تمهيد مقدمة للجزاء أو متمم للشرط. جملة الجزاء بالدقة لا ينقض اليقين بالشك. الاحتمال الثالث أن يكون جملة الجزاء محذوفا مستترا، وإن لا يعني إن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء، وجملة إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك تعليل للجزاء واستدلال على الجزاء، فحذف الجزاء لوضوحه وأقيم دليله مقامه، أقيم دليل الجزاء مقام الجزاء وحذفت الجملة الجزائية. هذا الاحتمال الثالث. هذه احتمالات ثلاثة محتملة هنا. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون فإنه على يقين من وضوئه جزاء، هذا الاحتمال بناء على أن تكون جملة إنه على يقين من وضوئه جملة خبرية كما هو الظاهر الذي ذكرنا فيما سبق، هذا الاحتمال لا يكون حينئذ متجها، لأنه لا معنى بناء على أن يكون الجزاء الجملة خبرية فإنه على يقين من وضوئه. إذا كانت هذه الجملة جملة خبرية فلا تصلح لأن يكون جزاء للشارع. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، لأنه هنا الكون على اليقين ليس لا من ما يترتب على عدم استيقان النوم. إذا كانت الجملة خبرية هذه الجملة حينئذ مفادها مطلب خبري وهو أن المكلف على يقين من وضوئه، هذا لا يتوقف على أن لم يستيقن أنه سواء لم يستيقن أو استيقن، ليس هذا متفرعا ومترتبا على ذلك الشرط ليفرع عليه ويكون جزاء، بل أساسا بناء على أن تكون الجملة خبرية لا يناسب أن يكون الخبر جزاء، فإن جزاء الشرط المناسب له أن يكون جملة إنشائية يكون حكما، فيعني الحكم يترتب على عدم الاستيقان الذي هو الشرط. هنا بالنسبة للإشكال الأول على هذا الاحتمال الذي أبرزه صاحب الكفاية، حاول المحقق الإصفهاني أن يجيب عليه ويقول هذا من لوازم عدم الاستيقان، من لوازم عدم استيقان النوم أن يكون على يقين من وضوئه، إذن فيمكن جعله جزاء إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، كأنه هكذا يريد أن يقول أنه لو لم يستيقن، لو استيقن أنه قد نام فلا يكون على يقين من وضوء حينئذ، يكون على يقين من حدثه، فإنه على يقين من وضوءه يناسب أن يكون جزاء باعتبار أن هذه النتيجة للنتائج عدم استيقان النوم والشك في النوم الذي هو الشرط. إلا أن هذا الكلام أيضا لا يصح إلا إذا جعلنا الجملة إنشائية، فإننا لو جعلنا الجملة خبرية إخبارية كما هو ظاهرها فليقين بالوضوء، إنه على يقين بالوضوء لا بد أن يراد منه إما اليقين بحدوث الوضوء كما تقدم فيما سبق، أو اليقين بالجامع الوضوء بمعنى الطهور المعرى عن خصوصيتي الحدوث والبقاء ذات الوضوء، وكلا هذين اليقينين لا يتفرع على عدم الشك، على عدم اليقين بالنوم والشك في النوم لا يتفرع على الشاب كونه متيقنا باليقين بالوضوء الحدوثي، هذا يجتمع مع اليقين بالحدث أيضا، مع اليقين بالنوم الإنسان متيقن بالحدوث، كونه على يقين بالجامع أيضا كذلك، كونه على يقين بجامع الوضوء أيضا كذلك، هذا الجامع بعد تعريته من خصوصية الحدوث والبقاء أيضا لا يتوقف على الشك، حتى مع اليقين هذا الجامع معلوم لأن إحدى حصته معلومة، الجامع في ضمن إحدى حصتين معلومة، ذات الوضوء الأعم من الحدوث والبقاء متيقن أيضا. نعم هنا نكتة لعلها لو جعلنا هذا، لو جعلنا جملة إنه على يقين من وضوء إخبارية، أما لو جعلناها إنشائية إنه على يقين من وضوء أي تعبدا أنت على يقين من وضوئك، يقينك السابق حجة، هذا يمكن جعله جزاء ويرتفع حينئذ كلا الإشكالين، إلا أن هذا خلاف ما تقدم من أن إنه على يقين من وضوئه ليست إنشائية، بل لا يمكن عملها على الإنشائية لما فيها من المحاذير الواضحة. نعم هناك كلام قد ينفع، يعني قد يؤول به مدعى المحقق الإصفهاني، وهو أنه بناء على الخبرية للإنشائية الذي هو المفروض إنه على يقين من وضوئه، هذا التعبير إنه على يقين من وضوئه، اليقين إذا أخذ بمعنى اليقين بالحدوث حدوث الوضوء، أو أخذ يقين بالجامع بين الحدوث والبقاء والذي قلنا أن كليهما أمران تكوينيان فعليان ولا يتوقفان أيضا على الشك وعدم الاستيقان، حتى مع اليقين بالنوم أيضا على يقين بحدوث الوضوء وعلى يقين بذات الوضوء، الإخبار عن أنه هذا على يقين من وضوئه وجعل الجملة الخبرية كأنها جملة فعلية جملة حالية، يعني الآن هو على يقين من وضوئه، والذي قد يوحي لأنه على يقين، يقينه فعلي ووضوءه أيضا فعلي. حينما يقال الآن على يقين كأنه ولو توهما يفهم أنه وضوءه أيضا فعلي. هذه العناية، عناية أنه الآن على يقين بوضوء بالفعل، هذه العناية الإخبارية لا العناية الإنشائية. هذه العناية لا تناسب إلا مع الشك في النوم، وعدم اليقين بالنوم، إذ لو تيقن بالنوم حينئذ على يقين بالحدث. هذا الأمر العناية الذي لعله يقصده المحقق الإصفهاني، هذه العناية المصححة التي قلنا فيما سبق مصححة لإسناد الناقد، هذه العناية قد تكون هذه العناية مما يتفرع في المناسبة العرفية على أن لا يستيقن بالنوم، إذ لو استيقن النوم قول أن يقال له أنت على يقين الآن من وضوئك، هذه فيه ما فيه عرفان، لأنه الآن على يقين من حدثه، إذا استيقن النوم فهو على يقين من حدثه، لا يناسب حينئذ إعمال تلك العناية المصححة للناقد وأنه هو على يقين من وضوء. فهذه العناية إنما تناسب مع فرض الشك، يعني تتفرع على فرض الشك في النوم، فيكون التفريع من هذه الناحية بلحاظ العناية، عناية صدق أنه على يقين من وضوء، تلك العناية المصححة لإسناد الناقد استشرنا إليها فيما سبق. إلا أنه على كل حال هذا الاحتمال حتى مع هذه التأويلات خلاف الظاهر، باعتبار أن الجزاء يناسب أن يكون حكما، وإن لم يستيقن إذن يريد أن يبين الحكم، لابد أن يكون الجزاء جملة إنشائية بيان الحكم، فإذا لم يكن إنه على يقين من وضوءه بيانا للحكم وإنشائيا بمعنى اليقين التعبدي بل اليقين التكويني تمهيدا للا ينقض، فلا يناسب أن يكون فإنه على يقين من وضوءه جزاء. كما أن السياق أيضا لا يناسب أن يكون هذه الجملة وحدها جزاء، إذن لا ينقض ما هو حينئذ دوره. ومن هنا يمكن أن يطور هذا الاحتمال الأول إلى احتمال آخر يكون احتمالا رابعا، وهو أن تكون مجموعة الجملتين إنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك، مجموع الجملتين جزاء، فكأنه يريد أن يقول إن لم يستيقن أنه قد نام، فحينئذ إذا لم يستيقن تصدق في حقه هاتان الجملتان، هذا القياس يصدق في حقه، إن لم يستيقن فسوف يكون هكذا إنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشيء، مجموع الجملتين. إلا أن هذا أيضا من العنايات، هذا يناسب كلمات المنطقيين لا كلمات العرفيين، أن يكون المقصود أنه إن لم يستيقن فيصدق في حقه هذا القياس أنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشيء. وهذا الاحتمال بأصله وبتطويره احتمال لا ينسجم على تقدير كون أنه على يقين إخباريا، لا الإنشاء لليقين التعبدي وإنشاء الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون لا ينقض اليقين بالشك جزاء، إن لم يستيقن فلا ينقض اليقين بالشك، إن لم يستيقن بالنوم، والمفروض أنه كان على يقين بالوضوء، هذا فرض في السؤال، كان على وضوء فلا ينقض اليقين بالشك، وإنه على يقين من وضوءه تتمة الشرط، مثلا إن لم يستيقن وهو على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين أو ينقض اليقين بالشك، تكون الكبرى جزاء. هذا يناسب، لا يرد على هذا الاحتمال الإشكال السابق، لأن الكبرى إنشائية لا ينقض اليقين بالشك إنشاء وبيان للقاعدة الحجية، لا ينقض اليقين بالشك نهي أو نفي يراد منه جعل الحجية الحالة السابقة فهو إنشاء، فمن هذه الناحية لا يرد محذور، إلا أنه من ناحية التركيب فيه محذورون، وهو أنه هنا الفاء لم يدخل على لا ينطق، لو كان هكذا وإن لم يستيقن وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشيء، كان هذا الاحتمال وجيها حينئذ، وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشيء، يكون حينئذ مناسبا أن يكون لا ينقض اليقين بالشك والجزاء. أما الفاء يدخل على فإنه، فالفاء الذي ظاهر في التفريع والترتب والجزاء يدخل على فإنه، والجزاء يجرد من الفاء ثم يدخل عليه الواو يقال ولا ينقض، هذا هم الواو يخرب الشغل، هم دخول الفاء على الجملة السابقة، لأن الفاء معناه من منذ الفاء بدأ التفريع، مما بعد الفاء بدأ التفريع والترتب الذي هو موقع الجزاء. لو كانت الجملة وإلا وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض، يمكن أن يكون لا ينقض هو الجزاء المعلق على ذلك الشاب، لكن الأمر ليس هكذا، فهذا الاحتمال أيضا احتمال خلاف التركيب. فيتعين الاحتمال الثالث الذي هو متعين أيضا بحسب السياق، إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، أن يكون تكون الجملتان نائبتان مناب الجزاء والجزاء مستترا بحسب الحقيقة، وهذا تعليل للجزاء. وإن لم يستيقن أنه قد نام فهو على فلا يجب عليه الوضوء، إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء فهو على وضوئه، لأنه فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشيء. الجزاء مستتر مستفاد مما سبق، حيث أنه قال لا إن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم يسأل السائل عليه الوضوء، قال لا حتى يستيقن، لا أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن، وإلا عاود وإلا يعني وإن لم يستيقن، حيث أنه الجزاء مبين فيما سبق يعني الحكم مبين بعنوان الغاية حتى يستيقن، فرع أيضا على الاستيقان بقوله حتى يستيقن تفريعا غير شرطي، تفريعا من باب بيان الغاية حتى يستيقن أنه قد نام وإلا، فأراد أن يكرر ويعطي القاعدة الكلية أنه ما دام لم يستيقن أو إن لم يستيقن فذاك لا يكون ثابتا أي لا يجب عليه الوضوء. فأتنم حيث أن لا مذكورة فيما قبل يحذف هنا من جديد، لا يؤتى به من جديد لكي لا يلزم التكرار، فلكي لا يلزم التكرار اللفظي يعول في مقام الإفادة على ما تقدم. وعادة سياق إلا في مثل هذه الموارد هي هكذا، والنظر إلى ما سبق وبيان ذاك الشيء الذي مبين سابقا والإشارة إليه من خلال سياق إلا، يعني ذاك وإلا فذاك ثابت، حيث أن ذاك مذكور أولا لا يكرره لفظا، لا يقول وإلا فلا من جديد يقول لا أو لا يجب، أن هذا تكرار في اللفظ مفهوم من الكلام. غاية الأمر تبرع الإمام في مقام بيان هذا الحكم بعد أن كان مبينا من وواضح الدلالة والرجوع إليه في الجملة السابقة، يعني واضح الاستتار، هنا أراد أن يأتي بشيء زائد يبين علة ذاك الحكم، وهو أن هذا الذي قلنا أنه وإلا إن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء ليس جزافا، لأنه فيه ملاك فيه نكتة وفيه قاعدة، وهي حينئذ يشكل القياس الصغرى والكبرى الذي هو علة لهذه الكبرى لتلك النتيجة وذلك الجزاء، وهو أنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشيء. هذا هو ظاهر مثل هذه السياقات، وليس فيه محذور أن الحذف والاستتار خلاف الأصل، فإن هذا خلاف الأصل حينما يكون لا يكون قرين عليه، أما حينما يكون قرين وسياق واضح ليس خلاف الأصل، وسياق وإن لا هو هكذا من سياقات النظر إلى ما سبق، وإن لم يستيقن، ولهذا لم يقتصر على حذف جزاء فقط، الشرط أيضا حذف، وإلا يعني إن لم يستيقن أنه قد نام لم يستيقن أيضا حذف. فنفس لا قرين على أنه ينظر إلى تمام ما تقدم ويأتي به هنا جزاء وشرطا، يعني إن لم يستيقن ذاك أيضا موجود، نفس الحكم أيضا موجود هنا. فهذا السياق يناسب أن يكون هنا استتارون، ودعوى أنه يلزم التكرار أيضا واضح الجواب، أن التكرار إنما يلزم لو بين، أما الاستتار والإضمار ليس تكرارا، التكرار إنما ينشأ فيما إذا بين الشيء باللفظ، أما هنا لئلا يلزم التكرار جعل مستترا ومضمرا واكتفي بالإشارة بلا إلا. وهذا الاحتمال حينئذ يكون هو الظاهر في هذه الجملة، وبناء عليه يكون استفادة الكبروية أيضا أوضح، لأنه بناء على هذا يكون جملة إن لم إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين بما ظهوره في التعليل، وأن الإمام أراد أن يلغي أن نظره من خصوص المورد ويعطي كبرى كلية ويعطي ملاك الحكم ويعطي علة الحكم، هذا الظهور يكون أوضح حينئذ مما إذا تكون نفس الجملة المذكورة جزاء، فلعل هذا حكم مربوط بهذا المورد، بخلاف ما إذا كان الجزاء لا يجب عليه الوضوء ثم فإنه هنا للتعليل، ويكون الفاء حينئذ مناسب مع أن يكون فاء مثلا سببية لا فاء التفريع والجزاء فاء الترتيب، وإلا فاء هذا فاء كأنه بيان للعلة، وإلا لا يجب لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فيكون هذا الاحتمال أيضا أقرب إلى وأكثر انسجاما مع مقام بيان الكبريات الكلية والضابط الكلية والتعليل الذي عادة يستفاد منه الكبرى الكلية، وعدم الاختصاص بخصوص المورد، فإن المورد تطبيق من تطبيقاته. هذا على الخبرية واضح. على الإنشائية كما قلنا لو أخذنا أنه على يقين من وضوءه إنشاء، أي يقين تعبدي مثلا أو تعبدا، هو له يقين بحيث كان المراد من أنه على يقين جعل الحجية له، إعطاء الحجية لهذا الشيء، فالاحتمال الأول كما قلنا يكون واردا حينئذ. الاحتمال الثاني كلامه هنا نفس الكلام السابق، لكن الاحتمال الأول يكون وجيها أيضا، كما أن الاحتمال الثالث يكون وجيها، كل من الاحتمالين في نفسه يكون، يعني يمكن أن يكون الفاء للترتيب والجزاء، وإنه على يقين بمعنى اليقين التعبدي هو الجزاء، ويمكن أن يكون فاء التعليل هنا أيضا، وإلا لا يجب عليه الوضوء فإنه أو لأنه فاء يكون السببية، ينسجم مع الاحتمال الثالث أيضا، الإنشائية تنسجم مع الاحتمال الثالث، فحينئذ إذا استظهرنا أن يكون هذا الاحتمال الثالث هو الأوجه، ولو باعتبار ما أشرنا إليه من أنه يلزم بناء على أن يكون إنه على يقين جزاء لا ينقض اليقين بالشك يكون زائدا كأنه أو غير مربوط بالجزاء، بخلاف ما الآن إذا نجعل لا يجب هو الجزاء المستتر فإنه على يقين ولو التعبدي ولا ينقض، كأنه قياس أو استدلال على ذلك، إلا أن هذا الاحتمال في نفسي كان ساقطا، احتمال أن يكون على يقين يعني اليقين التعبدي بمعنى الحجة، هذا الاحتمال في نفسه كان ساقطا. إذن فالصحيح في النقطة الثانية أيضا أن الجزاء مستتر، والفاء هنا الأشبه أنه فاء التعليل أو فاء السببية لا فاء التركيب، وإنه على يقين من الرؤية ولا ينقض، هذه استدلال وتعليل على الجزاء المحذوف المستتر المفاد من نفس الجملة السابقة، والدليل عليه أو القرين عليه نفس كلمة إن لا الذي يكون ناظر إلى ما سبق شرطا وجزاء، وإلا فلا ذاك لا الذي ذكره لا حتى يستيقن ذكره الإمام. الجهة الثانية الثالثة من البحث في هذا الأمر أنه هل سوف تختلف النتيجة بناء على هذه الاحتمالات أو لا تختلف النتيجة، هنا الشيء الذي يناسب أن يذكر مهم يمكن أن يذكر هو هذا، أنه قد يقال أنه لو جعلنا لا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء، الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة، إن لم يستيقن أنه قد نام وهو على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك. إذا كان لا ينقض هو الجزاء وهو أنه على يقين من وضوئه، من متممات الشرط، توابع الشرط، إن لم يستيقن أنه قد نام وهو على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض جزاء. حينئذ إذا كان لا ينقض جزاء احتمال، قد يقال حينئذ على هذا الاحتمال سوف يكون احتمال الاختصاص بخصوص المورد هذا أكبر، واللام في لا ينقض ينقض أو ينقض اليقين للعهد، يعني هذا اليقين الذي فرض في الشرط، لأن الجزاء يرجع إلى الشرط وينظر إلى الشرط حينما يقول لا، كما إذا قلت إذا جاءك الرجل العالم فأكرم الرجل وإن كان دخل اللام على الرجل، لكن باعتبار أنه في الشرط فرض الرجل العالم يكون اللام هنا إشارة إلى ذاك الرجل الذي فرض في الشرط. كذلك هنا يكون لا ينقض اليقين إذا كان وحده الجزاء، احتمال أن يكون اللام عهدا وإشارة إلى ما فرض في الشرط، وقد فرض في الشرط ولو بالمتمم، هم في المورد هم بالمتمم، اليقين بالوضوء، فالعهدية حينئذ هنا احتماله يكون احتمالا أكبر، فلا يمكن استفادة الكلي كبرا كلية من مثل لا ينقض اليقين بالشك. هذا الأثر الذي قد يرتب على هذا الاحتمال بخلاف الاحتمالين الآخرين مثلا. إلا أن هذا الكلام أيضا قابل للدفع، وذلك بأنه يمكن هذا الكلام أولا قد يرد فيما إذا كان الخصوص لا ينقض جزاء وإنه على يقين متمم للشرط، أما لو جعلنا مجموع الجملتين جزاء ذاك الاحتمال الذي جعلناه احتمالا رابعا، فلا بأس أن يبقى لا ينقض على الكلية، لأنهما جملتان مستقلتان مجموعهما شرطان، أي إن لم يستيقن يصدق حينئذ إنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشرط، بأن يكون لا ينقض جزء الجزاء لا تمام الجزاء، ومجموع الجملتين وصدق الجملتين جزاء، حينئذ يبقى لا ينقض على النكات التي تقدمت في بيان الكلية مثلا. في هذا مضافا إلى أن بعض ما قلنا فيما سبق أن استفادة الكلية من هذه الجملة كان له أحد منشئين، والتقريبات المتقدمة صنفناها إلى صنفين، صنف منها كانت تثبت الكلية من بملاك الإطلاق وحمل اللام في اليقين على الجن بقرائن أو بالواضع مثلا، قسم الصنف الثاني من تلك الأدلة إثبات الكلية كانت على أساس إلغاء الخصوصية، موضوع اللام ليس للجنس، احتمل فيها العهدية والاختصاص بالمورد، مع ذلك تلغى الخصوصية لنكات أخرى، إطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، والتي منها مثلا ما تقدم من أن هذه قاعدة مركوزة في الأذهان العقلائية ولو مفهومة كنكتة ليست معمول بها، لكن نكتتها مفهومة، ونكتتها المفهومة المركوزة كلية لا تختص بباب دون باب، بالوضوء أو بغير وضوء أو بسائر النكات التي تقدمت لإلغاء الخصوصية، ما تقدم من التعميم على أساس إلغاء الخصوصية يرد حتى على هذا التقدير، لا يختص بما إذا كانت جملة الجزاء مجموع الجملتين مثلا أو مستترا، والجملتان تعليل للجملة الجزاء. إذن فلا يترتب أثر على هذه المحتملات التي فرقناها في هاتين الجهتين المتقدمتين. هذا كله الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجدر التنبيه عليه في ذيل الاستدلال، حتى لو كان لا ينقض جزاء واللام للعهد أيضا يتم فيه تلك النكات، إلغاء الخصوصيات بنكات مثلا بنكتة ورود هذا التعبير في أبواب أخرى، أو بنكتة كونه ارتكازيا، نكتته ارتكازية، والارتكاز العقلائي لا يميز بين اليقين بالوضوء واليقين بالصلاة واليقين بالصوم واليقين بسائر الأمور، هذه النكات لو تمت في فيما سبق، فعلى هذا التقدير أيضا تتم وتلقي الخصوصية ويستفاد منها التعليم. الأمر الثاني من الأمور التي يجدر التنبيه إليها في ذيل هذه الصحيحة الأولى، أنه قد يقال أن هذه الصحيحة مفادها يناسب قاعدة المقتضي والمانع لا قاعدة الاستصحاب، لأن قاعدة المقتضي والمانع تقدم أن هناك قاعدة أخرى اصطلح عليها الأصوليون بقاعدة المقتضي والمانع، ورد الاستدلال بها في كلمات بعض الفقهاء المتقدمين أمثال العلامة، نجد في الفقه يرمى يقول المقتضي تام والمانع مشكوك فيبنى. هذا اختنص منه الأصوليون قاعدة سموه بقاعدة المقتضي والمانع، كلما كان المقتضي لحكم مفرد والشك في وجود مانع عنه، مثلا هنا يحكم بأن المانع غير موجود والمقتضى فعلي موجود، يعني المقتضي يؤثر أثره لأن المانع ليس محرزا، لا يرفع اليد عن اقتضاء المقتضي إلا إذا أحرز المانع، مع الشك في المانع لا يرفع اليد عن تأثير المقتضي. هذه قاعدة، قاعدة المقتضي والمانع فيما سبق أشرنا إلى أنها قاعدة تختلف عن الاستصحاب موضوعا وموردا وملاكا. ملاك قاعدة المقتضي والمانع هو هذه المسألة، مثلا أن المقتضي إذا أفرز وشك في المانع، فلأن المقتضيات كلما تكون موجودة تقتضي التأثير مثلا، فيستكشف من هذا عدم المانع شيء من هذا القبيل. من حيث الموضوع أيضا يختلف عن الاستصحاب، الاستصحاب لا بد أن يكون فيه المتيقن والمشكوك شيئا واحدا، لا يختلفان إلا في الزمان، بينما المقتضي والمانع اليقين لا بد فيه والشك أيضا، لكن اليقين يتعلق بالمقتضي حتى فعلا، وجود الفعل للمقتضي لا الوجود السابق، الوجود الفعلي للمقتضي، والمشكوك هو المانع عن تأثير المقتضي، فالمشكوك غير المقتضي ذاتا غيره، لا أنه نفسه يختلفان في الزمان. من حيث المورد أيضا بين قاعدة المقتضي والمانع وبين الاستصحاب عموم الوجه، قد يصدق الاستصحاب ولا يصدق المقتضي والمانع، قد يصدق المقتضي والمانع ولا يكون في مورده الاستصحاب، أو المقتضي الاستصحاب بالعكس حينئذ استصحاب عدم المانع قد يأتي استصحاب وجود المانع كما لو كانت حالته السابقة وجودية، وهذا تقدم فيما سبق. الآن المدعى أن هذه الصحيحة من قال أنها ظاهرة في الاستصحاب؟ لأن لعلها يراد منها قاعدة المقتضي والمانع، وحينئذ لإبراز هذا التشكيك واحتمال أن تكون الصحيحة ناظرة إلى قاعدة أخرى غير الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع، يبرز هنا يمكن أن يذكر تقريبان، تقريب حلي مثلا وتقريب نقضي. أما التقريب الحلي فهو أن ظاهر الحديث ظاهر الصحيحة أنه على يقين من وضوئه، جعل متعلق اليقين الوضوء، الوضوء هو المقتضي للطهارة الحدثية، سبب الطهارة في الواقع في باب الطهارة الحدثية يوجد لنا شيء اسمه الطهارة الحدثية، كون على الطهوف، وهذا نتيجة ومقتضى مسبب يتولد من مجموع أمرين، التوضي بالغسلات والمسحات الثلاث، وعدم إحداث الحدث من نوم أو بول أو ما يخرج من السبيلين أو شيء نواقض. إذن فبحسب الحقيقة نحن لنا سبب ومسبب، علة ومعلول، المعلول المسبب هو الأثر المسمى بالطهارة الذي هو شرط مثلا في الصلاة في الأشياء المشروطة بالطهارة، ولنا سبب لهذه الطهارة وهو عملية الوضوء من الغسل والمس، وهذا السبب والعلة التامة للطهارة مركبة من جزئين ككل علة تامة، من مقتضي وعدم مانع، المقتضي هو الغسلات والمسحات، والمانع هو أيضا النواقض من نوم أو نحو ذلك. فالسائل هكذا فرض أن هذا المكلف توضأ ثم نام، توضأ ثم أخذته الخفقة والخفقتان، هذا معناه أنه متيقن بالمقتضي الذي هو السبب، ذات السبب متيقن بعملية الغسل. خب لماذا يشك في الطهور إذا كان على يقين بالتوضي؟ يشك من ناحية احتمال وجود المانع لأنه جاءته الخفقة والخفقتان. إذن فمتعلق اليقين هو المقتضي ذات السبب، والمشكوك وجود المانع وهو النوم، وهذا ينسجم مع بعض المقتضي والمانع. والمطلوب النتيجة والأثر وهو المقتضى وهو الكون على الطهارة. فالسائل يسأل أن هذه النتيجة وهي الكون على الطهارة هل موجودة مع الشك في المانع وإحراز المقتضي أو ليست موجودة؟ يحكم بوجود النتيجة وهو الكون على الطهارة أو لا؟ والإمام حكم بأنه نعم يحكم، لا يجدد وضوءه، لا يتوضأ إذا تيقن بالوضوء الذي هو اسم للمقتضي عملية الوضوء، وشك في المانع الذي هو النوم الذي هو مانع عن تأثير السبب في وجود النتيجة والمقتضى، يبني على بقاء المقتضى، لا ينقض الوضوء بالشك، يعني يبقي على بقاء ذاك المقتضي وتأثيره. والتعبير باللا ينقض اليقين بالشك يكون أيضا مناسبته أن هنا اليقين باعتباره يقين بالمقتضي، والمقتضي يقتضي البقاء والتأثير في إيجاد مقتضى. فإذا رفع اليد عنه ولو لأجل احتمال والشك بالمانع كأنه نقض يقينه، ولو بلحاظ المتيقن هو نقض المقتضي باحتمال المانع ورفع اليد عن اقتضاء المقتضي باحتمال المانع، وهذا نقض لليقين بالمقتضي. فلعل الرواية تريد أن تبين هذا المطلب. والنتيجة حينئذ إذا استفدنا التعميم إلى سائر الموارد بإلغاء الخصوصية أو بحمل اللام على الجنس أو بمقدمات الحكمة، لا بد أن نتعدى إلى كل مورد يكون فيه مقتضي ومانع، لا كبرى الاستصحاب. كبرى الاستصحاب حينئذ لا يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية، بل نستفيد منها كبرى كلما أحرز المقتضي لأثر شرعي لحكم شرعي وشك في وجود المانع من تأثير هذا المقتضي، يبنى على وجود ذلك الأثر وتأثير ذلك المقتضي. فالرواية الصحيحة إما ظاهرة في هذا المعنى بقرينة إضافة اليقين إلى الوضوء لا الطهور، لم يقل إنه على يقين من كونه على الطهارة الذي هو المقتضى، لم يقل إنه على يقين من طهوره، بل قال إنه على يقين من وضوئه، والوضوء اسم للغسلات والمساحات بالفعل، والفعل سبب ومقتضي. والشيء الذي يفيده الآن وفي ترتب الآثار ليس عمل الوضوء، وإنما أثر الوضوء ومقتضى الوضوء، وهو الكون على الطهارة. إذن فالرواية إما ظاهرة في المقتضي والمانع بهذه القرينة، أو على الأقل محتملة، هذا احتمال لا أقل من الاحتمال الذي يؤدي إلى الإجماد، وبالتالي سقوط الرواية عن الاستدلال إن كان الاستدلال بها. هذا الإشكال، هذا التقريب غير تام باعتبار أنه هذه ناشئ من تصور أن الوضوء اسم لسبب الطهور واسم لل سبب، وهناك أثر يترتب على هذا السبب هذا الوضوء وهو الكون على الطهارة، إلا أن هذا في نفسه غير تام. الوضوء اسم لنفس الطهور الوضوئي، الوضوء وإن كان اسما للأفعال أيضا، لكن هذه الأفعال اعتبرت في الشريعة اعتبرت كأنها هي باقية، ومن هنا يقال كان على وضوء، إنه على وضوء. لو كان كلمة الوضوء اسما لخصوص الأفعال، الأفعال تنصرم وتنعدل، لا معنى لأن يقول إنه على وضوء، يعني على غسلات ومسحات، لا غسل ولا مسح. الوضوء لمن يتتبع الاستعمالات الشرعية يجد أن الوضوء اعتبر بنفسه أمرا باقيا. فالوضوء اسم لنفس الطهور، وهو وإن شئتم قلتم أن هذه الأعمال والغسلات اعتبرت لها وجود بقائي، وهذا هو الشرط أيضا في الصلاة، كل ما يكون مشروطا بالطهور مشروط بالكون على وضوء، أنه على وضوء، يعني هذا الاعتبار الشرعي المستفاد من باب في باب الطهارات من الحدث. الغسل والوضوء اعتبر بنفسيهما باقيين، فيقال فلان على غسل وفلان على وضوء. والقرينة في نفس من الخارج القرائن واضحة في باب الطهور، لكن توجد في نفس الرواية قرينة على هذا المعنى، وهو إن كان على وضوء فإنه في صدر الرواية السؤال هذا الأثر، قال إن الرجل كان على وضوء فنام، كان على وضوء يعني هنا أيضا السائل أطلق عنوان الوضوء بمعنى الطهور، كان على وضوء، لا لم يقل توضأ، كان على وضوء يعني له حالة البقاء هذا الوضوء. إذن فالوضوء يطلق على نفس الشيء الاعتباري، الطهور الاعتباري الذي اعتبره الشارع والذي هو الشرط، هو الأثر المطلوب والذي يريده السائل، فليس هناك أثر وراء الوضوء مسبب عن الوضوء، ذاك هو المشكوك الذي يطلبه السائل، والوضوء مقتضى مثلا أو سبب له، وهذا لا ينسجم إلا على فرض إطلاق الوضوء على ذات عمليات الوضوء، عملية أفعال الوضوء التي هي أمور فعلية آنية تنصرم تنعدم، وليس كذلك الوضوء ليس هكذا. إذن فيكون نفس الأثر المشكوك الذي مهم عند المكلف، وهو الكون على الوضوء، الكون على الطهور، الشك متعلق به واليقين أيضا متعلق به، لكن بالحدوث والبقاء، فيكون مفاده مفاد الاستصحاب لا قاعدة المقتضي والمانع. تقريب النقضي سوف يأتي.